الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة النادية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. قوله رحمه الله هذا الإشارة إلى ما مضى من المسائل التي ذكرها في عقيدته، ولا يقتضي ذلك أنه استوعب جميع مسائل الدين والاعتقاد، لكنه نبه على أمهاتها. وأهل الحديث هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، الذين عنوا بحفظ الدين والاشتغال بالآثار رواية ودراية، وتجشموا المشاق في تحصيلها والتمسك بها والرد على من خالفها من أهل الأهواء والبدعة. قوله لم تشنهم بدعة من الشين الذي هو العيب والقبح، وذلك بفضل اعتصامهم بالكتاب والسنة، فسلموا من بدع الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وغيرها. ولم تلبسهم فتنة، أي لم تحرفهم وتضلهم للزومهم طريقة الراسخين ولمجانبتهم طريقة الزائغين، كما وصف رب العالمين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا اشتبه عليهم أمر ردوا المتشابه إلى المحكم واعتصموا به فعصمهم الله عز وجل. قول الإمام رحمه الله: ولم يخفوا إلى مكروه في دين، أي أنهم أهل أناة وتثبت واستبصار، لا يغترون بزخرف القول ولا ببهرج العمل ولا يستجيبون لكل ناعق. وقد ختم المصنف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بالدعوة للتمسك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين، والتحذير من الفرقة والاختلاف، والحض على لزوم السنة والاتباع لينجوا في الدنيا من البدعة وفي الآخرة من النار، ولينالوا محبة العزيز الغفار، والدعاء بالانتفاع بالعلم. والعلم النافع، وما أريد به وجه الله والدار الآخرة. وأورث صاحبه خشية وخشوعا وإخباتا، كما وصف الله تعالى أهله بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وختم رحمه الله بالدعاء بالعصمة بالتقوى، فإن تقوى الله خير عاصم، لأنها حالة قلبية تحمل صاحبها على أن يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملا من مسائل العقيدة، بيّن أنها مسائل كبيرة وكليات عظيمة، ولم يرد بقوله أصل الدين الجر على عادة المعتزلة من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، واعتبار الأصول المسائل العلمية الخبرية في دعواهم كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واعتبار مسائل الفروع هي المسائل العملية كالصلاة. والدليل على أن الإمام الإسماعيلي رحمه الله لم يجر على طريقة المعتزلة هو عدم ترتيبه التكفير أو التأثيم في الخطأ في مسائل الأصول دون الفروع كما هو شأن المعتزلة في تقسيمهم. والدليل الآخر ذكره لجملة من المسائل العملية كالصلاة والحج والرزق والمأكل والمشرب في ضمن عقيدة أهل الحديث التي ختمها بقوله هذا أصل الدين، وعمله هذا جار على وفق ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيّن الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقوله رحمه الله هذا هي هذه العقيدة التي ذكرت والتي كتبت أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذي لم تشنهم بدعة. الشين ضد الزين وهو العيب، ولم تلبسهم فتنة، فلم يفتنوا بدنيا ولا ببدع ولا بأهواء، بل سلمهم الله منها، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني ليسوا يخفون ويسرعون إلى المكروه في الدين، بل ثقلاء عن ارتكاب ذلك لعلمهم وورعهم وديانتهم. فبين رحمه الله أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث الذين لم يعابوا ببدعة ولم يدخلوا في فتنة أو يسرعوا إلى مكروه في دين. ففي خاتمة الرسالة يقول رحمه الله هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث، يعني جميع ما تقدم في هذه الرسالة جعله أصلا، الأصل هو الأساس لأنه هو الذي يبنى عليه غيره كأساس البيت وأساس الحائط، فإنه إذا تأصل وثبت تحمل ما يبنى عليه، أما إذا كان على شفا جرف انهار فإنه يسقط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار؟ والجرف هو ما يحفره السيل، فإذا بنى الإنسان مثلا جداره قريبا من مجرى السيل وجعله على وجه الأرض جاء السيل فحفر عن الجدار وحمل التراب الذي تحته، فلا يبقى الجدار متعلقا بل يسقط، وهذا معنى أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، وهو مثال. فيقول إن هذه القواعد إن هذه العقائد هي أصل الدين، يعني أساسه، ولا شك أن الأصل له فروع، فإذا ثبت الأصل واستقر فإن الفروع التي بعده تكون تابعة ومكملة له. ولا شك أن من حافظ على الأصول حرص على الفروع، فمن عرف الله تعالى حق المعرفة وآمن بقدرته وآمن بعلمه وآمن بسمعه وبصره وآمن بعذابه وثوابه وآمن بمنعه وعطائه، وكذلك أيضا تحقق أنه قادر على أن يبطش بالعاصي وينزل به عقوبته، وكذلك أيضا تحقق أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وآمن بالبعث بعد الموت وبما يكون فيه، فلا شك أن جوارحه تنبعث إلى الطاعات، وهذا معنى كونه على أصل على أساس تنبعث بسببه جوارحه، فيبادر إلى الصلوات ويكثر من نوافل العبادات ويكثر من ذكر الله جل وعلا في كل الحالات ويؤدي الصدقات والزكوات ويكثر من صيام التطوعات ويحج ويعتمر ويجاهد ويذكر الله ويدعوه ويتصدق ويدعو إلى الله تعالى ويتعلم ما ينفعه ويتدبر كتاب الله، لأن الإيمان وهو الأصل الأصيل الذي امتلأ به القلب دفعه إلى هذه الأعمال كلها. كذلك أيضا لابد أن يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام، فإذا علم وتحقق أن ربه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه عزيز ذو انتقام وأنه يغضب على من عصاه وينتقم منه حرص على أن يبتعد عن المعاصي. إذن فالأصل الأصيل هو العقيدة، فإذا ثبتت هذه العقيدة فالفروع التي تتفرع عنها تابعة لها مستلزمة لها. والمراد بالمذهب ما قال به إمام مجتهد ومات عليه يسمى مذهبا له. معروف أن أئمة أهل السنة كلهم متفقون على العقيدة، ليس بينهم اختلاف، فمذهبهم في العقيدة واحد. فقوله واعتقاد أئمة أهل الحديث يعني أن هذا الأصل، أن هذا المذهب ومعتقد أئمة الحديث. خص أهل الحديث لأنهم أولى بالاتباع لاشتغالهم بالحديث وتكرارهم له وروايتهم وحفظهم له وكتابته واستنساخه وسفرهم في طلبه وحرصهم على جمعه وتبويبه وترتيبه وتنسيقه وشرح غريبه ومعرفة صحيحه من سقيمه ونحو ذلك. هذا الاجتهاد الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، فغيرهم ليس مثلهم. فإذا نظرنا إلى المبتدعة الذين خالفوا في هذه العقيدة وجدنا سبب ذلك عدم اشتغالهم بالحديث، وإذا اشتغلوا به فإنما هو اشتغال مبدئي ومجرد نظر وسماع دون أن يكون ذلك شغلهم الشاغل. فأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك ومن قبلهم كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرزاق بن همام ومحمد بن رافع وأشباههم، هؤلاء جعلوا الحديث شغلهم الشاغل، يشتغلون به ليلهم ونهارهم ولا يفترون ولا يملون، يسافرون لأجل أن يتلقوا الأحاديث ويحرصون على أن يأخذوها عن كبار الأسنان، يكتبونها ويجمعونها ويؤلفونها فصارت شغلهم. إنهم بذلك أهل أن يكونوا أهل السنة وأن يكونوا الفرقة النادية وأن يكونوا على الطريقة المستقيمة وأن يكونوا على مثل ما عليه السلف والأئمة والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون. قوله رحمه الله الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة، البدع غالبا ليست في أهل الحديث. إذا نظرنا في أولئك المبتدعة وجدناهم بعيدين عن الحديث، فمثلا بدعة التكفير وهي بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، هؤلاء لا يعترفون بالأحاديث، يعكفون على القرآن. ومعلوم أن القرآن فيه مجملات تحتاج إلى البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله كلفه بذلك بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما اقتصروا على القرآن وأخذوا بمجمله دون مبينه وبمتشابهه دون محكمه كفروا بالذنوب واستباحوا الخروج على المسلمين وقتلوا الأبرياء. لو كانوا من أهل الحديث لسمعوا حرمة قتل المسلم والتبديع في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث كما في الصحيحين، وكما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وكذا قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، متفق عليه. وقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كما في الصحيحين أيضا، ما سمعوا بهذا، وإذا سمعوا به فإنهم لم يقبلوه. كذلك بدعة القدرية وهم الذين أنكروا علم الله تعالى، ما سمعوا بالأحاديث التي فيها علم الله السابق كحديث أول ما خلق الله القلم وحديث ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وما أشبه هذه الأحاديث، فلم يؤمنوا بذلك. كذلك الإيمان بقدرته تعالى لم يقبلوا ذلك ولم يشتغلوا به. وبدعة المعتزلة وهم الذين أنكروا صفات الرب تعالى وسموا ذلك توحيدا، لو أنهم تأملوا في الأحاديث كأحاديث النزول وأحاديث الرؤية وأحاديث صفات الأفعال وأحاديث صفة العلو وأحاديث أن الله تعالى في السماء وما أشبه ذلك، لو كانوا يشتغلون بالأحاديث ويعطونها حقها ويقدرونها قدرها لعرفوا ذلك وتقبلوا. كذلك أيضا يقال في الرافضة إنهم لم يشتغلوا بالأحاديث، تسلطوا على الآيات التي فيها فضل الصحابة فحرفوها وانشغلوا بها عن الأحاديث وأعرضوا عن السنة، وإلا فلو تأملوا الأحاديث التي في فضل الشيخين أبي بكر وعمر وفضل عثمان وطلحة والزبير وغيرهم لما صدوا عنها، بل عرفوا أنها حق ويقين وأنها تدل على فضلهم ومزيتهم، لكن لم يشتغلوا بها وبقوا على جهلهم واعتقدوا ما اعتقدوه، وإن كان متأخروهم قد اشتغلوا بها ولكن بعدما وقرت تلك البدعة في قلوبهم. يقال كذلك في بقية البدعة إن من شانته البدعة ولبسته الفتنة فليس من أهل السنة وليس من المتمسكين بما كان عليه أهل السنة. ولا شك أن البدعة تشين أهلها، وأن الفتنة التي تلبسهم وتعمهم لا شك أنها تصرفهم وتصدهم عن الهدى. قول المصنف رحمه الله: ولم يخفوا إلى مكروه في دين الله، يعني ما فعلوا المكروه، وقال خف فلان إلى الذنب مثلا، وخف فلان إلى الغيبة، وخف فلان إلى النميمة، يعني أسرع إليها، كما يقال خف إلى سماع الغناء وخف إلى سماع اللغو والباطل. فهؤلاء الذين وصفهم ما خفوا إلى المكروهات، بل حجزوا أنفسهم، ولو كانت تلك المكروهات فيها شيء من الدوافع النفسية، ولو كانت تشتهيها الأنفس وتتلذذ بها الأعين. ومعلوم أنه تعالى حف النار بالشهوات، كما في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم. فالذي يندفع مع شهوته تدعوه تلك الشهوات إلى أن يكون من أهل النار، كمن شهوته الزنا وشهوته الغناء الذي يلتد به، وشهوته النظر إلى الصور الفاتنة والنظر إلى النساء المتبرجات وما شابها، من شهوته الكبر والعجب والبطش والغش وأكل الأموال بغير الحق، ومن شهوته النهب والقتل والاستطالة على الناس وما أشبه. إذا عرف أن هذه الشهوات تدفعه إلى مكروه وإلى ما لا يحبه تعالى، فإنه لا يخف إليها، لا يخف إلى مكروه في الدين، يحجز نفسه ويملكها ويمسك بزمامها ويصرفها ويصرفها إلى الحق والخير ولو كان ثقيلا على النفس. الطاعات تكون ثقيلة على كثير من النفوس وإن كانت خفيفة على أهل الخير، وقد ذكر تعالى أن الصلاة ثقيلة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني إنها ثقيلة إلا على الخاشعين. فبين المؤلف رحمه الله أن ما سبق ذكره واعتقاد أئمة الحديث أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة عنهم تؤخذ العقائد، لم يتلبسوا بالبدع بل توارثوا العقيدة الصحيحة خلفا عن سلف. قال الخطيب في أهل الحديث: فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء. وقال: فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. فالسابقون الأولون وأتباعهم من أهل الحديث هم خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فحذف المعمول يدل على العموم، فهم خير الناس علما وعملا وأخلاقا واعتقادا. قال شيخ الإسلام: بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فمن خالف السالفين الأولين فهو من أهل الوعيد الذين قال تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإسماعيلي الإمام رحمه الله: فتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. في ختام بيان العقيدة أمر المصنف رحمه الله بما أمر به الله جل وعلا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن القلوب تأتلف بما أوجب الله لها أن تأتلف عليه، وهو لزوم الكتاب والسنة. والمبتدعة فرقوا المسلمين لأنهم صرفوهم عن الصراط المستقيم وفرقوهم عنه، لذلك يسمون بأهل الفرقة، لأنهم أوقعوا في الدين البدع ورضوا من غيرهم من المبتدعة بما يرضون من أهل السنة، وقد لا يفرقون بين ما يقوله أهل السنة وما يقوله أهل البدعة، فنزلوا الحق والباطل منزلة سواء، ثم ادعوا أن ما هم عليه هو من جمع كلمة المسلمين، وحقيقته إفساد دين المسلمين الذي لم يأذن الله فيه بالبدع، بل الواجب إزالة الخلاف بالوحي الذي أنزل لرفع الخلاف. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتمسكوا، يخاطب رحمه الله أهل السنة والجماعة، معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمسكوا بحبل الله ودينه الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، واحذروا التفرق، واجتمعوا على الذين ولاهم الله أمركم ولا تخرجوا عليهم، بل اجتمعوا معهم حتى تكونوا يدا واحدة، ويحصل الاجتماع والألفة وتزول الفرقة ويهابكم الأعداء وأهل البدع. واعلموا، العلم هو اليقين في القلب، يعني تيقنوا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة النارية والجماعة المتبعة، هم المذكورون في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم الطائفة النادية. وغيرهم متوعد بالوعيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. هذه الفرقة النادية، ومن قال إن الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق، هم الطائفة النادية، وهم الذين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعوى المحبة، ومن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. فأوصى المؤلف رحمه الله وصية فقال: فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. وقد أخذ هذا من قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التمسك الإمساك القوي بالشيء الذي يكون سببا في نجاته. الحبل في الأصل الخيط الذي يدلى به الدلو، يفتل من ليف أو نحوه فيدلى في الآبار ويطرف به الماء. قد يكون هذا الحبل سببا في الخروج من الأزمات ومن المهاوي ومن الحفر والدركات النازلة ونحو ذلك. فشبه تعالى القرآن والسنة والدين بالحبل الذي أدلي من السماء. جاء في بعض الأحاديث كما في الصحيحين أن رجلا رأى مناما فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فأول ذلك بالخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في عهد عثمان قطع عليه، حيث إنه عاقه أولئك الذين عاقوه وعابوه. فجعل هذا الحبل واضحا حسيا، وفي الحقيقة أنه حبل معنوي، بمعنى أنه وسيلة إلى الصعود، كأنما أدلي حبل من السماء، وأن الذي يتمسك به يصعد به إلى الدرجات العالية. لذلك قال: تمسكوا به. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، أوجب لهم محبته ومغفرته إذا اتبعوا رسوله، فإنه يحبهم ويغفر لهم كما ذكر في الآية، وجعلهم الفرقة الناجية، وهم الجماعة المتبعة، أي الفرقة الناجية من 73 فرقة كما في الحديث. فسروا الجماعة بأنهم المجتمعون على الحق والخير. هؤلاء حقا هم جماعة الإسلام وجماعة المسلمين. قول المؤلف رحمه الله: فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا خطاب لمن ادعى أنه يحب الله وليس بصادق. وهذه الآية تسمى آية المحنة، بعضهم يسميها آية المحبة، والصواب أنها آية المحنة، يعني أن الله تعالى امتحن بها من ادعى أنه يحبه فاختبره وجعل لمحبته علامة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم صادقين في أنكم تحبون رب العالمين، فإن لمحبته تعالى علامة، وهي اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فحققوا الاتباع حتى تكونوا صادقين في هذا الادعاء. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء، فلا بد أن تقيموا عليها البينة، وهذه البينة جعلها تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع ليس مجرد القول، فكثير من الناس يقول: نحن نحب رسول الله، فإذا قيل لهم لماذا لا تتبعونه يقولون: نحن متبعون له، نحن مطيعون له. فيقال: قد نقصتم في الاتباع، قد قصرتم فيه، فاتكم كذا وكذا، ارتكبتم كذا وكذا. فليس هذا هو الاتباع الواجب، فإن الاتباع الواجب وأن تتمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعوه في كل دقيق وجليل، حتى تكونوا صادقين في أنكم من أتباعه حقا. وكذلك الشأن في جميع المعاصي. يقال للذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذين يتركون الطاعات، يقولون: نحن نتبع الرسول، نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن من أهل شريعته. فيقال: لما لم تحققوا هذا الانتساب وهذا الانتماء؟ لم تحققوا ما ادعيتم من أنكم تحبون الله ورسوله. وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. وسئل ذو النون وهو من تابع التابعين، فقيل له: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. الصبر نبات مر المذاق، يعني إذا كانت المعاصي أمر عندك من الصبر، ولو كانت النفوس تشتهيها وتندفع إليها لكنك تكرهها لأن الله حرمها. ومعلوم أن الإنسان إذا كانت المعاصي عنده كريهة كانت الطاعات عنده سهلة محبوبة، يحبها لأن ربه تعالى أمر بها ولأنه حببها إلى عباده. فالله تعالى حبب إلى عباده الطاعات وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما في قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حببه إليهم فصار لذيذا عندهم حتى ولو كانت تلك العبادات ثقيلة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة الصادقة تستلزم طاعة المحبوب وموافقته واتباع ما أتى عنه. فأتى بالآية رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن طاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أدل ما يدل على صدق محبة الله جل وعلا. ولا شك أن من أحبه تعالى فإنه يوفقه لكل خير، يسدد خطاه، يرشده، يثبته، فلا يميل إلى معصية ولا يفعل ذنبا ولا يخل بطاعة، تكون أفعاله كلها طاعات. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في بعض الروايات: فبي يسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالشاهد أنه تعالى جعل في هذا الحديث التقرب بالنوافل بعد الفرائض سببا لمحبة الله تعالى للعبد، يعني ما بينك وبين أن تكون من أحباء الله إلا أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ومحبة الله جل وعلا لها مكملات، فمحبة الله لا شك أنها واجبة، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلامتها أن يبغض كل ما يشغله عن طاعة الله. وذكروا ذلك في تفسير الآيات من سورة التوبة عند قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني إذا أحببتم هذه الأصناف الثمانية فقدمتموها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا ما يحل بكم، فقد قدمتم ما ليس بمقدم وفضلتم ما ليس بمفضل، وأحببتم عرض الدنيا وقدمتموه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله جل وعلا. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحقيق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ختم الإسماعيلي الإمام رحمه الله عقيدته ببيان أن ما أودعه في هذه العقيدة ومن موجبات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة لا ادعاء، التي هي من محبة الله سبحانه وأن تحصيل محبته إنما هو باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الحسن البصري: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فصار مأواهم النار، نعود بالله من النار. والمصنف رحمه الله ختم عقيدته بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بالدعاء، ودعا بالعلم لأنه هو الذي يعصم من الشبهات، وسأل الله التقوى لأنها هي التي تعصم من الشهوات، وبذلك يصير العلم نافعا لا فجور فيه. والشبهات والشهوات عليهما مدار عطب بني آدم، وقد جمع الله التحذير من هذين المرضين في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فختم رحمه الله العقيدة بهذا، ودعا بأن ينفع الله تبارك وتعالى بالعلم، وأن يعصم بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه وجوده ورحمته. الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم كثيرة، من القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، وعد متبعهم بالجنة والرضوان. ومن السنة أدلة كثيرة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. متفق عليه. فشهد لهم صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، كذلك في حديث العرباض رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف والتفرق. كذلك في وصف الفرقة النادية في حديث الافتراق: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمتبعهم إذن يكون من الفرقة النادية، مخالفهم يكون من أهل الوعيد. ومن أقوال السلف الصالح في وجوب اتباع السلف ولزوم مذهبهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. عن محمد بن سيرين كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة وكذا من آثار السلف الصالحين على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.